بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 54 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أجيب عن مسألة أو مشكلة كثيرا ما أسأل عنها، وكثيرا ما يفتح من جرائها باب فتنة أو نحو ذلك. موضوع تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم نقول اللهم صل على محمد؟ نعم، هنالك من يلاحقني ويسأل نعم، الواقع أنا في هذا الموضوع اتخذت منهجا، وأسأل الله عز وجل أن لا أكون مخطئا فيه. أحببت أن أجمع بين الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الاتباع. نعم، صيغة الصلاة التي تلقيناها من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لقننا إياها، لا نزيد عليها شيئا. مثل الصلاة الإبراهيمية، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إلى آخره. نعم، الأدب أن أتبع ما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان مثلا، أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا تلقينا. فنحن لا نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم، لكن إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من عندي، الإنسان يستطيع أن يبدع من عنده صيغ صلوات على رسول الله، ففي هذه الحالة الأفضل أن أقول سيدنا، لأن الصيغة من عندي. نعم، قل اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب. هنا أنا لم أخالف شيئا علمني إياه رسول الله، لم أزد على ما علمني إياه ولم أنقص، هذا شيء صيغة أنا ذكر. مثلا الآن عندما تقام للصلاة أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذه صيغة من عندي. ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا. ربما البعض منكم يقول لك الآن كنت عم تقول على سيدنا، الآن بطلت تقول. لا، اللهم رب هذه الدعوة هذه صيغة تلقيناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أرى الجمع بين الاتباع والأدب، ومن الأدب الاتباع. نعم، لكن إذا كانت هنالك صيغ كثيرة من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الحديث عن سيدنا رسول الله، نعم، ينبغي أن أذكر سيدنا. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هذا كلام حديث صحيح. نعم، فالسيادة ليست عبارة عن شيء نبتدعها لرسول الله، هو سيد فعلا، ولكنني أحب أن أكون أيضا متبعا ومتأدبا مع رسول الله عندما يقول لي قل هكذا، إذا أقول كما قال. وإلا كنا في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لكننا لا نقولها. نعم، فأرجو أن يكون هذا واضحا، وهذا هو المنهج الذي ألهمني الله عز وجل، وأسأل الله أن لا أكون مخطئا في ذلك. في بعض الأحيان إخوة يوم الجمعة يصيح الواحد منهم يقول قل سيدنا. طيب، أنا أستعمل صيغة الصلاة الإبراهيمية كما علمنا إياها سيدنا رسول الله، وهذا كان منهج الإمام الشافعي في الأم. نعم. نعود الآن إلى النص الذي نحن بصدد شرحه وتحليله، وهو الذي النص الذي يبدأ بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، وهي تحوي مبادئ سلوكية هي من لباب الشريعة الإسلامية، وهي تبدأ بغلاف من الدعوة إلى توحيد الله، وتنتهي بغلاف أيضا من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما سنجد. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تتعلق بالعقيدة وبالسلوك، يعني هذا المبدأ هو همزة وصل تجمع بين العقيدة التي ينبغي للإنسان أن نعم يلتزم بها وأن يصطبغ بها عقله، والسلوك كما سنجد. طيب، وهو الدعوة، دعوة الله عز وجل عباده إلى أن يتبعوا ما يقضي به العلم فيما يتعلق بالمعتقد وفيما يتعلق بالسلوك، وأن لا ينأى الإنسان ما دام متمتعا بالعقل والرشد، لا ينأى عن ميزان العلم الذي متعه الله عز وجل به. هذا هو باختصار معنى هذا المبدأ: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر الآية. تقف يعني تتبع، لا تقف يعني لا تتبع. يقال قفى أثر فلان، فلان قفى أثر أستاذه، قفى أثر زميله، فهو يقف أثره. قفى يقف يعني اتبعه. نعم، لا يضع قدمه إلا حيث يضع ذاك أيضا قدما، الاتباع الدقيق هكذا. مثل هذا الإنسان يقال عنه إنه قفى أثر فلان. فالباري عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يشبه البيان الإلهي دعوة ما تفد إليك وأنت لم تستبن أحقيتها ولم تتبين دلائل صدقها، أهي حق أم باطل؟ دعوة وصلت إليك، نعم، يطلب منك أن تتبع هذه الدعوة وأنت لم تستبن هويتها، أهي حق أم باطل؟ الباري عز وجل يشبه الإنسان الذي يستجيب لهذه الدعوة، دعوة فكرية أو سلوكية، يشبه الذي يستجيب لهذه الدعوة وهو لم يستبن حقيقتها، أهي حق أم باطل؟ العلم يؤيدها أم لا يؤيدها؟ يشبه البيان الإلهي الإنسان الذي يتبع هذه الدعوة بهذا الشكل بمن يتبع إنسانا يسير في طريق لا يعلم النهاية التي سيصل إليها أو ينتهي إليها هذا الشخص الذي يتبعه. زيد من الناس رأى شخصا قال له: اتبعني اتبعني، وقبل أن يسأله إلى أين أتبعك وفي ماذا وأين تذهب، رأسا قال: طيب حسنا، وأخذ يسير وراءه، سار يمنة اتبعه يمنة، يسرى يسرى، في طريق متعرج متعرج، وهو لا يعلم إلى أي نهاية يسير به هذا الإنسان. طبعا العقل لا يفعل ذلك، ربما كانت النهاية مشقية، ربما كانت النهاية مهلكة، ربما كان هذا الإنسان يستدرج هذا الشخص إلى مهلكة. نعم، طبعا ما في إنسان يفعل ذلك. فربنا عز وجل يجسد الخطأ في اتباع المبدأ الذي لا تعلم هويته، أهو حق أم باطل، العلم يؤيده أم لا يؤيده. يشبه من يعتنق مبدأ قبل أن يعرف هوية هذا المبدأ بذلك الأحمق الذي ينقاد وراء رجل لا يعلم إلى أي نهاية يسير. وليس في العقلاء قطعا من يفعل ذلك. لذلك البيان الإلهي استعمل إنجاز التعبير كهذه الكلمة، ولا تقف، يعني لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم. ما علماء اللغة وعلماء الأصول يقولون إن ما هذه أداة من أدوات العموم، يعني تعبر عن معنى عام، يعني لا تقف، لا تتبع أي دعوة لا تعلم أحق هي أم باطل. والحق هو ما يؤيده العلم طبعا، والباطل ما لا يؤيده العلم. نعم، لا تتبع ما، أي يعني أي مبدأ من المبادئ، أي دعوة من الدعوات، أي دين من الأديان، أي مذهب من المذاهب، لا تغمض عينيك وتسير وراء من يدعوك إلى هذا المبدأ أو هذه الفكرة أو هذا المذهب أو هذا الدين وأنت لم تستبن جوهر هذا الشيء الذي تدعى إليه. إذن تبين معنى ما، ولا تقف ما ليس لك به علم. دخل في هذا العموم الذي يحذرنا الباري عز وجل منه اتباع الأديان، اتباع المذاهب، اتباع أي فكرة، حتى اتباع الإسلام الذي يدعوك إليه واحد مثلي، لكنك أغمضت عينيك ولم تسأل عقلك أنا أدلك على حق أم على باطل، هذا الذي أسميه الإسلام هو حق أم باطل، لم تفكر في هذا. لكن أنت تحبني مثلا، أنت لا تريد أن تخالفني، أنت تحب يعني أن تطيعني، قال طيب حبا وكرامة سأتبع ما تقول. لا، هذا غلط، والباري عز وجل لن يقبل منك هذا الإسلام، لأنك لم تتبع هذا الإسلام من منطلق يقينك بأنه حق، وإنما اتبعته تقليدا لمرشدك، لأبيك، لمعلمك، وربما لمن يضغط عليك، إيه نعم، أو ينذرك ويحذرك. نعم، في هذه الحالة أنت قضائيا مسلم، وأنت ديانة يعني في محكمة رب العالمين إذا متت وأنت لا تعلم هل الإسلام حق أم باطل، لا تعلم، وإنما يعني طاب لك أن تقلد شيخك، طاب لك أن تقلد حبيبك وصديقك، طاب لك أن تقلد أبويك، هذا لا يقبل عند الله. وجوهرة التوحيد تقول فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. إذن ماذا ينبغي أن أصنع؟ دعيت إلى أي مبدأ من المبادئ، أي دين من الأديان، أضعه في ميزان البصيرة العلمية، فإن تبين وأنا رشيد بالغ عندي قدرة على معرفة العلم ومنضبط بالمنهج العلمي للوصول إلى الحقائق، طبعا لازم يكون عندي استعداد، إذا وجدت أنه حق رأسا يجب علي أن أتبعه، لأن العقل يقول لي ينبغي أن تتبع الحق. وإذا رأيت أنه باطل أو لم يستبين لي بعد الأمر فأنا أتوقف ولا أتبع الباطل بشكل من الأشكال. لكن ما هو العلم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. اليوم كلمة العلم أصبحت أيها الأخوة كلمة فضفاضة، كلمة تسعى معناها للغثاء وللعلم وللنظريات وللفرضيات وكثيرا ما للدجل أيضا، كل ذلك يدخل تحت عنوان العلم. لا، العلم له معناه في مصطلح العلماء. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إدراك الشيء، إدراكك الشيء لكن على ما هو عليه وبده يكون في دليل. نعم، أما صدفة يعني الحلو رمي من دون رام، نعم 10+20 ما فكر أديش في طوال 30 رمي بدون رام طلعوا مضبوط 30. لا، هذا ما تبع العلم. كان ممكن يقول 40، كان ممكن يقول 35، كان ممكن يكون نعم غير هيك. لا، هذا لم يتبع العلم. لذلك قالوا إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، بسائق من الدليل. مو تغمض عينك وتقول يلا أنا وحظي لا أشوف، يا بيطلع مظبوط يا بيطلع مو مظبوط. لا، نعم. فإذا أدركت شيئا وكان هذا الشيء فعلا على حقيقته إذن هو العلم. وكلمة الحقيقة تساوي كلمة العلم عند علماء المنهج، علماء البحث والمناظرة. كلمة الحقيقة والعلم بمعنى واحد تقريبا، بينهما ترادف. كيف؟ ما الحقيقة؟ الحقيقة هي المفهوم الذي استقر في ذهنك وكان له مصداق، مصداق في الخارج. هذا الفهم الذي في ذهنك عندما يكون له مصداق في الخارج ما اسمها؟ العلم، أو قل الحقيقة. إذن الحقيقة على طرفين، طرف وين؟ بالذهن، طرف الثاني في الواقع المرئي. فإذا كان المفهوم متفق، المفهوم الذهني متفقا مع الواقع فتلك هي الحقيقة وذلك هو العلم. وأما إذا كان المفهوم مخالفا للواقع فهو ليس حقيقة وأيضا ليس علما. نعم، إذا استقر في ذهني أنني الآن في مساء يوم الاثنين في الساعة 8:15 هذا استقر في ذهن، هذا اسمه مفهوم. طيب، الطلبة على الواقع والمجتمع والدنيا مظبوط؟ اي والله مظبوط، الساعة فعلا هلأ الساعة 8:15 بعد المغرب. إذا في لهذا المفهوم واقع يصدقه مطابق له في الخارج، ساعتها هالمفهوم زائد هالواقع شو اسمه؟ حقيقة، واسمه علم. هذا ما نعنيه بكلمة العلم. والباري عز وجل عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع مفهوما استقر في ذهنك لم تجد مصداقا له على الصعيد الخارجي، ابحث عن المصداق له في الصعيد الخارجي. طيب، قال مصداقه على الصعيد الخارجي لما بيكون المفهوم من الأمور المادية التجريبية، سهل بسيط. نعم، مثلا عندما يكون المفهوم الذي في ذهني أن هذه التربة تربة جيرية لا تصلح للنبات وللاستنبات، هذا مفهوم. طيب، مشان هالمفهوم يصير حقيقة ويصير علم. شو بسوي أنا؟ بجرب بجيب لها التربة وبزرع وبجيب مية، فعلا ما أنتجت. إذا هذا المفهوم أصبح حقيقة. سهل الأمور المادية، من السهل أن أعتنق مفاهيمها وأن تصبح حقيقة وعلما، لأنه عن طريق التجربة. لكن افرض أنه هذا المفهوم ليس مفهوما ماديا خاضعا للتجربة والمشاهدة، مفهوم بيتعلق بماضي مضى أو بيتعلق بمستقبل لم يقع بعد، كيف بدي أعرف أنه طيب حق ولا باطل؟ كيف هالمفهوم يلي بيزيني كيف بدي أعرفه حقيقة علمية ولا لا؟ أنا أذكركم بأننا درسنا العقيدة في هذا المسجد، وافتتحنا دروسنا في العقيدة بماذا؟ بدراسة منهج المعرفة عند علماء المسلمين وعند علماء الغربيين. ما هو المنهج الذي ينقلني إلى المعرفة بعد أن كنت جاهلا فيها؟ ذكرنا منهج، قلنا إذا كان هذا الموضوع الذي يطلب مني أن أعتنقه وأن أؤمن به خاضعا للمادة والتجربة، فأقول طول بالك أنا لا بصدق ولا بكذب ولا جرب. وضع كيف؟ في قضايا هندسية، في قضايا كيميائية، في قضايا تتعلق بالطبيعة، جرب جرب، بعد ما جربت ببين أنه يا ترى صحيح ولا مو صحيح، فإن كان صحيحا بعتنقه لأنه صار علم وإلا لا. قلنا أما ما أدعى إلى معرفته من القضايا الغيبية فما السبيل إلى ذلك؟ هنالك سبيل إلى هذا. عندنا اسم قانون، اسم قانون التلازم أو الاعتماد على الخبر الصادق عن طريق موثوق به ما بين ذلك الصادق وما بين وجودي أنا، يعني السند يكون سند متواتر يعلو إلى درجة اليقين. إما أن أعتمد في مثل هذه القضايا على قانون التلازم، أو أعتمد على الخبر الصادق الذي يأتيني بسند صحيح تكاملت فيه شروط اليقين. تذكروا هذا الكلام، احنا مضطرين نحكي هالحكي هذا حتى نبين ما معنى قوله تعالى ما ليس لك به علم. علم قانون التلازم ذكرناه ونعيده مع الاشي مشان حتى نزداد يقينا به. دعيت الى ان اعتقد بشغلة غير خاضعة للتجربة والمشاهدة، وانا بريد اني اعرف هذا الذي دعيت لي حق ام باطل. مثلا قال لي الإنسان فيما مضى قبل آلاف السنوات لم يكن يتمتع بعقل ولا برشد، كان مثل الحيوانات العجموات، ولكن تحت الضغط المتواصل الذي كان يشعره بالحاجة إلى الطعام الشراب الملبس المأوى، نعم هذا الضغط الذي كان يشعره بحاجته إلى المأكل والمشرب والملبس والمأوى، الضغط المتواصل المتواصل فجر في دماغه الفكر. هذا الكلام بيقول الملاحدة لك بيعتبره علم. قال لي أحدهم يلا اعتقد هالكلام هذا لأنه هذا حق. ربي بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أمرك يا رب. خلاص راح أمحص وأفهم هل هذا علم أم ليس بعلم. ماشي، ألجأ إلى قانون التلازم. شو يعني قانون التلازم؟ فيه إذا كان هذا الكلام اللي عم يحكي لي هذا الملحد صحيح له نتائج. صحيح أنا ما عشت قبل آلاف السنوات وما شفت كيف كان الإنسان، لكن إذا كان كلامه صحيح، كلامه الصحيح له زيول، راح أشوف زيولها هلأ، ندور على الزيول موجودة، إذا كلامه صحيح. إذا الزيول النتائج تبعها مو موجودة، إذا كلامه مو صحيح. كيف؟ أقول طيب، إذا الإنسان ما كان يتمتع بشيء من العلم والعقل والدراية، لكن شعوره المتزايد المستمر بحاجاته العضوية للأكل للشرب للملبس للمأوى فجر الفكر والعقل في ذهنه. أقول هذا الذي تقول إن كان صحيحا يستلزم أن تكون الحيوانات العجماوات في أدغالها أيضا تتمتع اليوم بالعقل والرشد والذكاء. ليش؟ لأنه هي الأخرى كانت تشعر ولا تزال بحاجات العضوية. السباع أن الضبع أو السباع الضارية يشعر الواحد منهم بالجوع رأسا ولهم يركض بده يبحث عن رزقه. فهذه الحيوانات كانت ولا تزال تشعر بحاجاتها إلى الطعام إلى الشراب إلى المأوى إلى الابتعاد عن الأخطار، تشعر بحاجاتها إلى الجنس كله. فلو كان هذا الذي تقوله صحيحا لاستلزم أن تكون الحيوانات كلها اليوم كذلك. ولما نظرت فوجدت أن الحيوانات لا تزال نعم في قاع عجمتها ولا تزال تعاني من هي تتحرك بدافع الغريزة لا بدافع الذكاء والعقل، إذن كلامك هذا غير صحيح. واعذرني أنا آسف ما بستطيع أتبنى كلامك لأن ربي بيقول ولا تخف ما ليس لك به علم. إذن أنا الآن ما الميزان الذي استعملته من أجل أن أعلم هل هذه الدعوة صحيحة أم غير صحيحة؟ قانون التلازم. دور أن هالكلام لو كان صحيح بده يكون في له زيول له نتائج، وين نتائجه؟ دور ما لقي نتائج إذن كلامه صحيح. أو ألجأ في هذا إلى الخبر الصادق، مو الخبر المظنون، خبر الصادق. والخبر الصادق بينه وبينه 1500 سنة. كيف بيكون الخبر الصادق؟ في سند بيني وبينه من رجال موثوقين ككثر يستحيل اتفاقهم على الكذب. شايفين كيف؟ هذا السند الذي يرقى إلى درجة التواتر. القرآن خبر صادق جاءني عن صادق ووصل إلي متواترا. نعم أجد هذا القرآن يخبرني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذا خبر صادق أتبنى، هذا قرار علمي. والغريب أنه هلأ في ناس بيتبعوا من الخبر الصادق الخبر المظنون، وفي بعض الأحيان مو مظنون كمان مشكوك. وهن يلي بيقولوا لنا أنا رجل علم دير باله على الأرصاد الجوية بآخر نشرة الأخبار، ما عم يسمع الأخبار منه. لما إجا دور الأرصاد الجوية قاعد يسمع بكرة شلون راح يكون الجو، درجة الحرارة شلون راح تكون. قال إنه درجة الحرارة بدها تنخفض، في منخفض جوي آتي بعد كذا ساعة هيك بده يصير، رأسا يعد العدة للبرد وهو يأخذ أهبته للبرد إلى آخر ما نقول. ولو سئل خلا ترى في منخفض جوي جاي، منخفض جوي. أنت على إيش اعتمدت؟ هو من حيث المبدأ على الخبر الصادق، بس هذا مو خبر صادق، خبر مظنون. إن حسمنا الظن بنقول مظنون، لأنه لو سألته له بتقول له أنت متأكد؟ يقول لا والله، لكن في فرصة. هذا يتوقع. نعم نحن لا نتبع هذا، هذا ليس علما أبدا. وإن صغيت إلى ما تقوله نعم الأرصاد واعتقدته اعتقادا جازما فأنت مخطئ وإيمانك على خطر. قل والله ممكن، هذا متوقع، الله أعلم. يعني الناس الفلاحين بيتوقعوا بيشوفوا غيمة معينة بيقول والله هي الغيمة غيمة مطر. نحن كمان بنحكي، لكن هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم. إذن ربي عز وجل الآن يقول لي ولك ولنا جميعا لا تقفوا ما ليس لك به علم. يا ربي شو العلم؟ العلم إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. طيب أنا كيف بدي أعرف الدليل؟ قال الدليل إذا القضايا قضايا مادية التجربة، إلجأ إلى التجربة، وإذا قضايا غيبية إلجأ إلى الخبر الصادق. وربي عز وجل من أجل هذا أكرمنا بالخبر، حتى ما نقول شو بيعرفني شو في بعد الموت، شو بيعرفني شو كان قبل ما ننخلق. ربي عز وجل لا 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 لا، ها أنا أنبئك بخبرك في الماضي وأنبئك بمستقبلك الآتي، أنبئك. وإذا كان زيد من الناس لما بيخبرني بقول بجودكم خبره صحيح أو غير صحيح، لكن ربي لم يؤمن بيخبرني خالق الكون، خالق الأرصاد، خالق كل شيء، هل هنالك مجال بعد أن آمنت بربوبية الله أن أرتاب في خبره؟ مستحيل مستحيل. إذن عرفنا ما العلم، هذا هو العلم. ما الذي يخرج من العلم؟ ما يسمى بالنظريات، ما يسمى بالفرضيات. والكتب التي تسمى كتب علمية مليئة محشوة بهذه النظريات، ربما كانت صحيحة وربما كانت غير صحيحة، وما خالف منها خبر الله هو قطعا غير صحيح. واضح كيف؟ نعم. ربي بيقول لا تقف ما ليس لك به علم. يعني أستاذ العلوم علم الحياة الحيوانية بالدرس قال لي الإنسان كان فيما مضى منتسبا إلى حيوان أقل شأنا، كان منتمي لحيوان من الشمبانزي ولا قردة ولا كذا، وهذاك كمان كان منتمي إلى حيوان أقل شأنا، لكن مع التطور تحول هذا الحيوان وتطور صار بهالشكل وصار اسمه إنسان. لذلك لازم تعتقدوا هيك رأسا. أنا بتذكر الآية، لا آسف، ربي بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وحذرني قائلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم أنبئني بالدليل الذي يجعل من كلامك علما على علم. وينه؟ ألا داروين حكى هيك ومدري مين حكى هيك؟ قل هذه نظرية أطلقها وطرحها في المجتمع داروين نفسه، لو سئل أأنت موقن بهذا لقال لا أنا مو موقن، أنا عم بحط هذه النظرية وعم بطرحها وأنتوا درسوها، يا بتطلع صح يا بتطلع غلط. بل هكذا قال، هكذا قال في كتابه أصل الأنواع. وانظروا كيف يأتي الملحد ليحمل أشخاصا ما لا يحملون. سئل داروين بعد أن طرح نظريته عن الإنسان، قيل له طيب نحن ننظر إلى هياكل عظمية قديمة قديمة تعود إلى العصر الجليدي الأول، هياكل لحيوانات، لدى المقارنة بين تلك الهياكل التي عثرنا عليها والحيوانات ذاتها في هذا العصر وجدنا هي ما اختلفت هياكل تلك الحيوانات في ذلك العصر الجليدي عن الحيوانات نفسها في هذا العصر. كيف بدي افهم يا داروين انه هالحيوانات في العصور الغابرة تطورت؟ فماذا كان جوابه؟ جوابه هكذا، وارجو ان لا اكون مخطئا في نقل صيغة جوابه تمام. قال نحن نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا، نحن نعجز أو أنا أعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا. أنا ما بعرف. شو يعني ما بعرف؟ يعني أنا نظرية ولحشتها وطرحتها وبدي انكم تابعوا، يا بيطلع كلامي صح يا بيطلع كلامي غلط. طبعا كلامه غلط، واضح كيف. لكن الذين يقدسون داروين التقديس العجيب ويجعلون من كلامه حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ماذا يصنعون؟ يقفزون فوق العلم ويمزقون العلم شر ممزق ويضعون العلم تحت أقدامهم، ثم يطلب الواحد منهم مني ومنك أن تتبنى هذا الأمر. لكن أنا القرآن رباني، القرآن رباني قال لي ولا تقف ما ليس لك بعلم. ربي عم قال لي ما يعني حتى الدين الذي تدعى إليه ضعه في ميزان العلم، ضعه في ميزان العلم. ما أكثر الأديان التي ندعى إليها تدعى إليها. طيب لا يجوز لك أن تغمض العين وتقول دين إيه لا هذا شيء من قدسه يلا نؤمن به، لا، ضعه في ميزان العلم. ثم إن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني هذا تهديد، أنا جهزتك بأدوات العلم، جهزتك بوسائل العلم، فليس لك عذر بعد ذلك في أن تغمض عينيك وأن تقلد وتتبع أيا كان المبدأ المطلوب منك أن تتبعه أيا كان. خلاص، ما هي الأجهزة والأدوات والآلات التي أعطانيها الله؟ نعم، السمع والبصر والفؤاد. الحقيقة الأساس الفؤاد، الفؤاد المراد به هنا العقل. كلمة فؤاد تأتي في القرآن بمعنى هذا القلب وبمعنى كمان العقل، هنا المراد بالفؤاد العقل. طيب كان العقل بكفي، ليش قال السمع والبصر والفؤاد؟ السمع رسول ما بينك وبين العقل، البصر هو رسول ما بينك وبين العقل، العقل موجود، ولكن الطريق الذي به تصل إلى قرار العقل هو البصر والسمع. فلو لم يوجد البصر والسمع معا إذن لما استطاع العقل أن يتخذ قرارا. يعني بعبارة تانية، البصر والسمع جندان تحت سلطان العقل. ولذلك ربي عز وجل قال استعمل بصرك واستعمل سمعك، استعمل بصرك في الأمور التي تخضع للتجربة والمشاهدة، شوف الأرض جيرية ولا طينية، نعم، واستعمل سمعك في الخبر الصادق الذي يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى أو من غيره، نعم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سمعت هذا النبأ الذي جاءك من عند الله وأصغيت السمع فعرفت أن هذا النبأ جاءك من عند الله عن طريق رسوله الذي أدركت يقينا أنه لا يكذب والعياذ بالله هو الصادق المصدوق. طيب ووصلك هذا النبأ بالتواتر، إذن السمع نقل هذا الكلام للعقل، العقل أمير وحاكم قال نعم احكم بهذا الذي نعم جاءك به السمع فذلك هو الحق. نعم، إذن الباري عز وجل يقول أنا جهزتك بالفؤاد الذي هو العقل وجهزتك بجندين مهمين جدا من جنود العلم، هم العلم والعقل، هما واسطة ما بينك وبين العقل السمع والبصر، فلا عذر لك في أن تغمض عينيك وتصم أذنيك لكي تقبل كل ما يفد إليك دون أن تتبين هويته أحق هو أم باطل. ويوم القيامة سأحاسبك ولسوف تقف في محكمة الله عز وجل، هذا معنى قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شو يعني كان عنه مسؤولا؟ يعني الإنسان يوم القيامة يكون مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده، هل استعمل ذلك أم لم يستعمل؟ هل أصغى السمع إلى قرار العقل مشفوعا بطريق السمع والبصر، أم ترك قرار العقل والسمع والبصر وآثر شهواته، آثر مصالحه، آثر ما تعرفون من الحوافز الغريزية والشهوانية ورعونات النفس؟ نعم، هذا معنى قولي كل أولئك كان. أين هو اسم كان؟ مين اسم كان؟ الإنسان مستور، الاسم مخبى. كل أولئك كان الإنسان عنه مسؤولا، كل أولئك كان الإنسان عنه مسؤولا. يوم القيامة أنا أعطيتك سمع وأعطيتك بصر وأعطيتك عقل، ليش ما استعملته؟ ليش اتبعت الأهواء، اتبعت النظريات الباطلة؟ وأنا الذي قلت لك في خبر جاءك من السماء ووصل إليك عن طريق سيدنا رسول الله، نعم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ذكرت لك هذا وسمعته وقرأته بعينك، ثم اعتنقت كلام المبطلين داروين ولا مارك إلى آخره. لماذا؟ هذا سيقال، ربي عز وجل فعلا يقول لنا في سورة الكهف كلام عجيب، هذا إلنا الكلام مو لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان في لا داروين ولا شيء، ما كان حدا قاعد يفكر نحن هيك انخلقنا وهيك هيك صرنا وهيك كنا وهيك جرنا، كأنه قاعد كان مع رب العالمين وشريك معه، إجا الباري شو عملنا. ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، منين الحكي هذا؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما يوم من الأيام اتخذت المضلين معينين لي، عضد يعني معين، أنا لي بحاجة لمعين. فالذي يقول نعم هذا الانفجار الأعظم منهم بثق الكون، لا، النظرية السديمية، سديم هذا الغاز البسيط، بعدين تعقد من هذا الغاز كذا وكذا وكذا، نعم كربون وهيدروجين وأكسجين وإلى آخره، وغاز ثاني أكسيد الكربون من قال لك؟ ومتى عشت في ذلك العصر حتى تأتي بهذا الكلام؟ فأنت لم تتعامل مع سمعك وبصرك ولم تتعامل مع عقلك، وذهبت تغمض العين والأذن وتغضي الطرف عن قرار العقل واتبعت هؤلاء الناعقين. كل نعم، شو بيقول الباري عز وجل؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هلا في سؤال، طيب كل أولئك، كلمة أولئك هذه اسم الإشارة، أولئك إنما يشار بها إلى العاقل، نقول أولئك الرجال، وضع كيف؟ ما بقول أولئك الجبال، ما بقول أولئك الحجارة، قل تلك الحجارة. طيب هنا عم يقول كل أولئك عن السمع والبصر، قال لما كان السمع والبصر كلاهما زائد العقل هو أداة المعرفة والوسيلة إلى معرفة الحقيقة والتفريق بينها وبين الباطن، نزل البيان الإلهي السمع والبصر منزلة العقل، وقال كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تجعلنا نرفع الرأس عاليا في القيم التي نتبناها، في المبادئ السلوكية والفكرية التي نتبناها، وهو الجواب الذي نقوله للمبطلين الذين يناقشوننا بين الحين والآخر. مثلا يقول قائلهم يا أخي نحن في عصر العلم وانتم تتعاملوا مع التقديس، كل شيء تقديس تقديس تقديس. التقديس يقيد الإنسان بفكره وعقله عن حرية البحث والنظر. يأخذون علينا تقديس الله، تقديس النبوة، تقديس كلام الله عز وجل. نعم، قلنا أنا شو بنقلون؟ بنقلون نحن قبل ما نقدس ذات العلي، قبل ما نقدس سيدنا رسول الله، وقبل ما نقدس القرآن، مشينا في طريق طويل طويل اللي هو حرية البحث والنظر. استعملنا هالعقل، واستعملنا هالسمع، واستعملنا هالبصر، وقعدنا نفكر يا ترى نبوة سيدنا رسول الله صحيحة ولا مو صحيحة، يا ترى هو صادق ولا غير صادق، يا ترى وجود الباري عز وجل الواحد الأحد صح ولا لا. وضعنا كل ذلك في الميزان، وخضنا في هذا، نعم، وافترضنا كل الاحتمالات. ثم إننا بعد أن بحثنا، وبعد أن جندنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا لمعرفة الحق، جاءنا القرار من العقل عن طريق السمع والبصر أن الإيمان بالله عز وجل حقيقة علمية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأن القرآن كلام الله عز وجل. بعد ذلك قدسنا، ولو لم نقدس الحق لكان المطلوب منا إذن أن نقدس الباطل، كلاهما متناقضان. من لم يقدس الحق فلا شك أن مآله إلى أن يقدس الباطل. نحن بحثنا، وأصحاب رسول الله كذلك، ياما ناس كانوا ملاحدة وكانوا مشركين، فكروا فكروا فكروا، وبعد أن فكروا وفعلوا ما أمر به الله عز وجل، نعم، ظهر لهم بالعلم وباستعمال البصر وباستعمال السمع أن هذا الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم حق، صح؟ فقالوا إذن لكان إحنا نقدس الحق، شيء طبيعي. أما أنتم فتقدسون الباطل وأنتم تعلمون أنه باطل، تقدسون داروين. وين الدليل على أن داروين كان على حق؟ نظرية لامارك، أول نظرية في نظريات تطور الإنسان، إجا الغرب انبسط منها وسفائلها، بعدين لك 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 تبين أنه نظرية باطلة، العلم ما بيأيدها. طلع لهم داروين قال له لا لا، أنا راح أجيب لكم نظرية تمام مضبوطة. جاء بنظريته وبنى، ألف في ذلك كتابه أصل الأنواع. هل تعلمون أن هذه النظرية تنتقد في كلية العلوم الآن في جامعة دمشق وفي جامعات أخرى 23 انتقاد، علم مو ديني، انتقاد، ومع ذلك حضرتك بتقدس داروين؟ نحن نقدس الحق، ولكن متى؟ بعد أن علمنا أنه حق، لأننا نفذنا أمر الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المفهوم المخالف لهذا الكلام، اتبع ما لك به علم، اتبع ما لك به علم. لما قال لا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولكن اتبع ما علمت أنه حق، بنفس الدليل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، المبدأ الأخير إن شاء الله في الدرس القادم نعالجه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، اللهم اجعلنا من الحمادين لك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين ملأت قلوبهم حبا لك وتعظيما لك وتفويضا إليك واتكالا عليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعلنا يا رب بفضلك ومنك وجودك من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. يا رب متعتنا بالنعم، وأكرمتنا بالآلاء، وأكرمتنا بالدلال أصنافا وألوانا، لا تقطع عنا ردك، لا تقطع عنا نعمك يا ذا الجلال والإكرام، لا تبتلينا بعد أن أكرمتنا بالنعم، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اسقنا مزيدا من الغيث يا رب العالمين. ها نحن نجد بشائر كرمك في سمائك، فأسألك اللهم أن تحقق هذه البشائر، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتجلى علينا في هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين بالرحمة بالمغفرة بالصفح، وأن تجمع كلمة المسلمين على كل المستويات على ما يرضيك يا رب. إذا كنت تعلم أن في هذه البلدة أو أي بلد من بلاد الإسلام من يتربص بدينك ومن يتربص بإسلامك، فأسألك اللهم أن تقسمهم عاجلا غير آجل، وأسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين وأن توفق عبادك المسلمين الذين يسيرون على صراطك، وأسألك اللهم أن توفق قادة المسلمين للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ قلوبهم بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم لا تسلط أعداءك وأعداء دينك على عبادك المسلمين، اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.